ومنه الضيم مدي يسواب وبهالطبر يا ضرغام وبهالطبر يا ضرغام طبر وهامتي
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يصحبكم فيه خالد العبدالله. قال رئيس منظمة الإعلام الإسلامي في إيران الشيخ محمد قمي أن الفريق الشهيد قاسم سليماني أوقد نيران الحرية في العالم وهي تزداد حرارة يوما بعد يوم لأن طريق الحرية ومقارعة الظالمين لا زال مستمرا. وأضاف الشيخ قمي خلال زيارته لمرض فلسطين ليست وحيدة في طهران أن يوم القدس العالمي وبعد أيام وسنوات متتالية فهو أكثر فاعلية من ذي قبل. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن دعوة الإمام الخميني لإحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان جاء لتوجيه البوصلة باتجاه القدس لتحريرها من براثن العدو ومطالبة الأمة العربية والإسلامية بالانتفاض في وجه الأنظمة التي تطبع مع العدو الصهيوني. من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إعلان الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم القدس هو فكرة ذكية لأنها رسخت لفكرة أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية وأن المدينة المقدسة هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء. أعلنت منظمات الهيكل المزعوم تخطيطها لاقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة في 28 من شهر رمضان الجاري، ما يشير إلى اتفاق أبرمته مع سلطات الاحتلال على الرغم من قرار منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر. أعلنت قوائم انتخابية فلسطينية تشكيل مجلس تنسيقي بهدف بلورة مواقف من أجل الاتفاق على خطوات لاستئناف العملية الانتخابية التي جرى تعطيلها مؤخرا. وعقدت القوائم مؤتمرا صحفيا مشتركا بالتزامن مع أو ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة أعلنت فيه تشكيل مجلس تنسيقي ويضم 22 قائمة انتخابية بهدف الضغط لاستكمال العملية الانتخابية. انطلقت صباح اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، واجتمع الوفدان في خيمة الأمم المتحدة برأس الناقورة من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية برعاية أممية ووساطة أمريكية بعد توقف دام 5 أشهر. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد اجتمع يوم أمس بالوفد اللبناني المفاوض مانحاً إياه الدعم المطلق لمواقفه في المفاوضات. كشف عضو الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله عبد الملك العجري اليوم الثلاثاء عن فشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن إلى سلطنة عمان ضمن التحركات الدولية لإيقاف الحرب في اليمن واستئناف المفاوضات السياسية. أكدت مصادر أمنية أن إسلاميين متشددين قتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم 7 جنود في هجوم بشمال شرق نيجيريا. وأضافت المصادر أن المتشددين وصلوا إلى منطقة ياجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش و6 جنود وفقا لرويترز. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجمات الصغيرة التي وقعت في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يكن لها تأثير كبير على الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من البلاد. لقي 5 أشخاص مصرعهم بينهم برلماني معزول و3 من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري جراء انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل في ميانمار. وأخيرا أحيا الإيرانيون ليلة القدر الثانية وذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن مراسم أقيمت في الأماكن المفتوحة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحيلولة من انتشار فيروس كورونا. وصلنا إلى ختام موجز أهم الأنباء. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والتواصل دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net تقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الميامين عليهم السلام والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد وصي رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ففي 21 من شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة استشهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إثر إصابته بسيف مسموم على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو في محراب الصلاة بمسجد الكوفة، وكان إمامنا عليه السلام طريح الفراش ليومين بعد إصابته، فأوصى فيها أهله وأولاده بوصاياه التي تعتبر بحق وصايا للعالم الإسلامي وحجة عليه، إذ أوصى عليه السلام بالأيتام والجار ومساعدة الفقراء ونصرة الحق والوقوف بوجه الباطل. وكان الإمام عليه السلام في ليلته الأخيرة بين فاقد للوعي ومحتضر وسط أبنائه وأهل بيته حتى فاضت روحه الطاهرة في فجر 21 من شهر رمضان المبارك في ليالي القدر المباركة، منتقلة إلى ربها راضية مرضية تشكو ظلم القوم الكافرين الظالمين ويفجع العالم الإسلامي بتلك المصيبة العظمى. ثم نقل النعش الطاهر للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حسب الوصية إلى نجف الكوفة أسكى بقاع الأرض وأنقاها ليدفن إلى جانب نبيي الله آدم ونوح عليهما السلام، ودفن إلى جانب قبره الشريف من بعده الملايين منذ تلك الفترة في مقبرة وادي السلام، وأصبح قبر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم مزارا تفد إليه الأفئدة من كل حدب وصوب لتنهل من ينبوعه العذب الخير والبركة والشفاعة. في 21 من شهر رمضان المبارك عام 1104 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمحدث اللبناني الشهير الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي. وقد ولد الشيخ العاملي عام 1033 للهجرة في قرية المشغرة بمنطقة جبع في لبنان، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى سوريا ليدرس في مدارسها، ثم انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليدرس في حوزاتها العلمية، وقضى فترة 24 عاما في تلك المدينة ولم يدخر جهدا لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومساعدة الفقراء وتربية طلبة العلوم الدينية، كما اشتغل في مسند القضاء لفترة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحر العاملي وسائل الشيعة والجواهر السنية في الأحاديث القدسية والإجازات وأحوال الصحابة. وأخيرا وفي الرابع عشر من شهر أوردي بهشت عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من مايو أيار عام 1981 ميلادي، قامت طائرات القوة الجوية للنظام العراقي السابق بمهاجمة الطائرة الحاملة لوزير الخارجية الجزائري محمد صديق بن يحيى أثناء زيارته لإيران، وقد قتل بن يحيى في ذلك الحادث، فيما أكدت الوثائق والأدلة أن الطائرات العراقية كانت تلاحق طائرة الوزير الجزائري، أي ضمن خطة مسبقة لتوتير العلاقات الإيرانية الجزائرية، إلا أن الحادث أضاف صفحة سوداء إلى تاريخ النظام العراقي السابق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طلعت صاير خشبولك، طلعت صاير خشبولك، وللمسجد لفت يمك، لأنك يا وصل هادي خضيب الشيب من دمك، تسفج وسف الكفين لفراقك يا نور العين، رفع راسك وشال حشيك، رفع راسك وشال حشيك، قام يجلب بجرحك وشد راسك بالعصابة، شد راسك بالعصابة.
سيف الله طبار بالسيف واتخضى بمحراب، واظلمكم هالفرقة ما جيل عرش لتصاب،
هاشم خيل عمر مياتمها لف القيدر رايتها، وفلي حدود صارمها، راح الجان للعدوان طيب النوم حارم، راح السيف المجرب لو طاب ليل حرب وحرب، راح اللي كبار مرحب وهز الحيس بيمينه ويبعزمه شمار بابك،
سيف الله طبار بالسيف واتخضى بمحرابك، واظلمكم هالفرقة ما جيل عرش لتصابك،
يا يا ليف يا المنة يهاب الموت، يا جاذب أرواح يعدى يوم الحرب، يا لهو شلون أجدار سعيد حتى يكتصيل ويدفو ويلتل بالحرب فتاك حتى القدر ما يدنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنستضيف فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم الثلاثاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح، وفيها نسلط الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث مع فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومحور حديثنا ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب التمثيلية، وفيها نستمع إلى رواية أخرى على لسان أيوب الفلسطيني. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية، ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. أحبة المستمعين، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظرية في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعينا الكرام، المحور الثاني الذي حدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياساتها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. أيها الأحبة، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم. فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة علياء لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار.
نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا
حتما لن تندم
في حلق الأعداء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. هل يمكن أن تعلن عملية زعترة جنوب نابلس فاتحة عمليات تعلي الصوت بوجه التهويد والهدم والاستيطان؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريق لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ كيف يمكن تطوير أدوات المواجهة وصولا إلى طرد المحتل وما شكل المشهد في المرحلة المقبلة؟ رغم الإجراءات الأمنية المشددة عند حاجز زعترة جنوب نابلس، تمكن منفذو العملية من اختراق التحصينات العسكرية، ما رأت فيه أوساط الاحتلال إخفاقا أمنيا كبيرا في أكثر الأماكن تحصينا، في حين نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن جيش الاحتلال توقعاته بوقوع المزيد من عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية مع اقتراب إحياء مناسبات دينية ووطنية في فلسطين. هذا وباركت فصائل المقاومة العملية وقالت في بيانات منفصلة إن عملية نابلس دليل ساطع على أن المقاومة قادة على استعادة حيويتها بالضفة، وأن هذه العملية رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله، وأن القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات سيفجر غضبا في وجه الاحتلال. قراءة عملية زعترة جنوب نابلس وتداعياتها على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
أمام محطة لسفر المستوطنين قرب حاجز زعترة، محصنة بجدران وأعمدة إسمنتية ومحروسة ببرج مراقبة وثلاثة من جنود من لواء جفعات، هنا تبطئ السيارة البيضاء لثوان معدودة، ومن مسافة صفر يطلق فلسطيني من نافذتها 5 رصاصات على 10 مستوطنين يتواجدون فيها، فيصيب 3 من أعضاء المعاهد العسكرية التابعة للصهيونية الدينية، أحدهم بحالة ميؤوس منها، والثاني إصابته حرجة، والثالث متوسطة، ثم تترك السيارة المكان في اتجاه نابلس. وهنا يصف مستوطن ما حدث.
فجأة تخفف سيارة من سرعتها وتخرج يد من شباكها، وأسمع صوت إطلاق 5 رصاصات سريعة، ورأيت كل المستوطنين في محطة السفر يسقطون، ويطلق جنديان النار على السيارة لكنها تنجح في الإفلات من المكان.
الجرأة غير العادية التي نفذ فيها مقاوم فلسطيني العملية في ظل حركة سير نشطة للمستوطنين وتواجد جيش الاحتلال والترجل من المكان تدلل على تغلب العقل الفلسطيني على كل إجراءات الاحتلال لحماية مستوطنيه وجنوده الذين لم تنجح تحصيناتهم في صد مقاوم فلسطيني وحيد مسلح بمسدس. عملية زعترة تعكس حالة الغليان والغضب الكبير بين الفلسطينيين في ظل تغول جيش الاحتلال في باب العمود والشيخ جراح حيث يستعد لتنفيذ عملية تطهير عرقي لعدد من العائلات الفلسطينية بالقدس المحتلة وسط تحذيرات من أوساط عسكرية إسرائيلية بأن الانتفاضة باتت قريبة وهو ما أكده رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت في مقال نشرته صحيفة معارف.
نحن في مرحلة ليست سهلة تلتقي فيها التواريخ نهاية رمضان وليلة القدر ويوم القدس وعيد شفعوت اليهودي والأحداث في القدس بالشيخ جراح التي تجذب اهتماما واسعا لدى الجمهور الفلسطيني.
المشهد الذي يعمل جيش الاحتلال على التخفي وراءه بالاعتقالات والاعتداءات ومصادرة الأراضي والاستيطان والقوة العسكرية تدلل عملية الزعترة أنه لن يستمر طويلا والقتل بالدم البارد هنا للشهيدة فهيمة الحروب البالغة من العمر 60 عاما يرتبط بذلك ارتباطا وثيقا.
شكرا للزميل يوسف حمدان. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بفضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. كيف تابعتم عملية زعترة جنوب نابلس وما دلالات ومؤشرات هذه العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لكل عام وأنتم بخير، وتحية لكم ولكل الأخوة المستمعين،
حياكم الله.
حقيقة هناك تجبر وتغول صهيوني غير مسبوق مستغلا بعض العوامل التي ساعدت هذا العدو الصهيوني في تكريس عدوانه على شعبنا الفلسطيني وارتكاب مزيد من العدوان والمذابح بحق شعبنا الفلسطيني والقتل بدم بارد قبل هذه العملية. أعتقد في نفس اليوم أو قبل العملية بيوم كان هناك إعدام لسيدة فلسطينية عمرها 60 عاما.
نعم.
حقيقة هناك تغول صهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.
نعم.
وهذه العملية حقيقة هي رد طبيعي على هذا التغول وهذه الجرائم الصهيونية التي فاقت كل تصور. هناك عدوان يعني على الأرض، هناك عدوان على القدس، هناك عدوان على المقدسيين، هناك نهب للأراضي، هناك سياسة الضم يعني لا زالت قائمة.
نعم.
ولم تلغى مطلقا، لذلك هذه العملية جاءت كرد طبيعي في دفاع شعبنا الفلسطيني عن نفسه في مواجهة هذا التغول وفي مواجهة هذا الجبروت وهذا الإجرام الصهيوني.
نعم.
الذي يطال شعبنا الفلسطيني في كل مكان حقيقة. هناك في غزة، في الضفة، في الأغوار، في القدس.
نعم.
في كل مكان هناك عدوان وتغول صهيوني وعدوان مستمر على شعبنا الفلسطيني.
طيب فضيلة الشيخ، ما الرسالة التي حملتها هذه العملية؟ هل تعتقدون بأن العملية عبارة عن رسالة ولو صغيرة لما ينتظر الاحتلال في المرحلة المقبلة؟
بكل تأكيد أنا في تقديري هذه العملية هي عملية تفصل بين مرحلتين.
نعم.
المرحلة القادمة لن تكون كسابقتها وشعبنا الفلسطيني الذي حقيقة ضاق ذرعا و يعني فقد الثقة في السلطة الفلسطينية لأن حتى هذه السلطة للأسف هي حارسة للأمن الصهيوني على حساب الأمن الفلسطيني وحارسة للصهاينة الذين حقيقة يعني في حالة يعني أن ضلوا الطريق تقوم السلطات الفلسطينية بإرجاعهم بأمن لبنان إلى من حيث أتوا. وبكل تأكيد يعني هذه العملية هي رسالة واضحة ورسالة بليغة لهذا العدو الصهيوني. وهذه العملية حقيقة تؤسس لمرحلة جديدة لم تكن كسابقاتها، مرحلة عنوانها المقاومة وعنوانها التصدي للجرائم الصهيونية ولطعن المستوطنين.
طيب ماذا عن الرابط بين عملية حاج الزعتر وما شهده القدس الشريف من عمليات استيلاء، هدم، تهجير يمارسها الاحتلال بحق المقدسيين، طبعا بالإضافة إلى المناطق الأخرى؟
يعني بكل تأكيد للأسف كل هذه الجرائم وهذا التغول الصهيوني تحت مسمع ومرأة من العالم، والعالم يعني لا يحرك ساكنا. وللأسف عندما يكون الأمر متعلق بالفلسطينيين وعدوان على الفلسطينيين العالم يقف صامتا متفرجا. ربما هناك تأييد لجرائم الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، لذلك ما يحدث في القدس وما يحدث في الأراضي المحتلة وما يحدث في كل فلسطين المحتلة من على شعبنا الفلسطيني وانتهاك لكرامة شعبنا، حقيقة يعني مواجهته لن يكون إلا عبر المقاومة وإلا عبر مواجهة هذا العدوان المستمر. لأن المقاومة هي التي يعني هي العامل الموضوعي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة هذا التغول الصهيوني وهذا الإجرام الصهيوني.
نعم. طيب جيش الاحتلال يعزز تواجده اليوم في الضفة، كيف تناول الاحتلال هذه العملية؟
يعني العدو الصهيوني كعادته بعد كل عملية يستنفر قواته لأجل الإمساك بالمنفذين ومحاصرة ومزيد من فرض الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه المحاولات اليائسة لم توقف مقاومة شعبنا الفلسطيني. فشعبنا الفلسطيني شعب ثائر، شعب لا يمكن أن يقبل بالظلم والضيم الذي حقيقة يمارسه العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن على ثقة أن المقاومة مستمرة مهما جهز العدو الصهيوني ومهما ازداد من جرائمه وعدوانه، فالمقاومة ستستمر لأن المقاومة هي قانون المرحلة وهي العامل الموضوعي في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يوجد احتلال لا في السابق ولا في الوقت الحاضر كمثله الذي في عدوانه وبطشه وجبروته كما هو العدوان الصهيوني.
طيب هل يمكن أن تعيد هذه العملية الضفة إلى المعادلة التي كانت عليها سابقا، بالتحديد يعني نطاق أوسع من العمليات؟
نعم، هذه أنا في تقديري هي يعني باكورة وهي فاتحة خير إن شاء الله لمزيد من العمليات ولمزيد من المعارك ولمزيد من الخسائر التي يعني ستقع إن شاء الله في هذا العدو المجرم، حتى يدرك أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالظلم وشعبنا الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال رفضا قاطعا. ورب هذه العمليات ورب هذه المقاومة تحرك ضمائر العالم الصامت والساكت والساكت عن هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتحرك المؤسسات الدولية التي للأسف يعني تصمت ولا تحرك ساكنا. لو كان الأمر يتعلق بمواطن صهيوني لقامت الدنيا وما قعدت، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بالشعب الفلسطيني فبكل تأكيد الأمور تختلف والموازين تختلف والمعايير تختلف.
طيب في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة باختصار شديد، خاصة وأن هناك تصريحات من جانب القادة الأمنيين للاحتلال عبرت عن تخوفها من الأيام القادمة باختصار؟
يعني هناك قانون ثابت أن لكل فعل رد فعل، هناك تجبر صهيوني، هناك عدوان مستمر، هناك نهب للحقوق لشعبنا الفلسطيني. بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني شعب أبي لا يمكن أن يقبل بالظلم والظلم. فبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني سينهض لمقاومة هذا الجبروت وهذا المحتل الصهيوني حتى إن شاء الله يرحل عن أرضنا، فلا متسع له ولا مقام له بين أظهرنا.
شكرا لكم،
يجب أن يرحل.
شكرا لكم سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم حول محور حديثنا ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال وعملية زعترة جنوب نابلس بوجه التهديم والهدم والاستيطان والظروف الحالية التي يمكن أن تمهد الطريق لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة، وكذلك إمكانية تطوير أدوات المواجهة وصولا إلى طرد المحتل في مشهد المرحلة المقبلة. ربما شاكرين له هذه المشاركة الرائعة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة. كمان لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدا يوكل هو مبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا ابو ابراهيم، عشان بتذكر البني ادم بخريف عمره. ايه يلا حسن الختام. حس ابو ابراهيم انها مرته تعبانه، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري اكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا ام ابراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى منقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مزبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت ايدها لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:24 مساء بتوقيت القدس المحتلة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة محبوبة صالحي لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.